أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقفنا على هذه الآية في الحديث السابق، وفيها أمر الله عز وجل للمؤمنين بمكارم الأخلاق. ومن هذه الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها ألا يسخر بعضهم البعض، لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء، ولا رجال من نساء ولا نساء من رجال، لا يسخر قوم من قوم. ونص على النساء بمزيد التأكيد مع أنهن داخلات في قوله قوم، لا يسخر قوم من قوم، ولكن لكثرة السخرية فيما بينهن نص عليهن وقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله سبحانه وتبارك وتعالى يحذرك: لا تسخر من إنسان لعله يكون خيرا منك. في التحذير: احذر من السخرية، إذا سخرت من إنسان لعلك تبتلى بمثل ما هو فيه الآن. لا تسخر من ذي من ذي من إنسان فيه ضعف، فيه قلة، فيه فقر، لا تسخر، لا تسخر، لا تعود نفسك على ذلك، وخاصة أنك في هذه الدنيا خلقك الله عز وجل للعمل، ولغاية أنك تنجح في هذه الدنيا لتدخل الجنة. إذا أنت في امتحان في هذه الدنيا، من ضمن الامتحان يبلوكم الله سبحانه وتبارك وتعالى أيكم أحسن عمل، يبلو بعضكم ببعض، يبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان طول ما هو حاسس أنه في امتحان، أنه في رجوع إلى الله علشان نتيجة هذا الامتحان تظهر بعد ذلك، يخاف أن يخسر وأن يفرط، أن يشمت بإنسان فيبتلى بمثل ما ابتلي به هذا الإنسان، أن يسخر من إنسان فيقع في مثل ذلك. ولذلك جاء عن السلف رضوان الله عليهم كلام كثير طيب في مثل هذا المعنى. يقول الضحاك: نزلت هذه الآية في وفد بني تميم، وقلنا أنه قد تتعدد الأسباب وتنزل الآية في جميع هذه الأسباب، فذكرنا بعض الأسباب بالأمس. وهنا يقول الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول هذه السورة، اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. هؤلاء القوم جاءوا ونظروا إلى الفقراء حول النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الفقراء كان مولود عمار رضي الله عنه، وبلال، وخباب، وابن فهيرة، وصهيب، وسلمان، وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم من الفقراء المهاجرين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فاستهلوا منهم وسخروا من ضعفهم ومن فقرهم، فنزلت هذه الآية تؤدب هؤلاء وأمثالهم. فلا ينبغي لمؤمن أن يسخر من مؤمن لكونه فقيرا، لأن الذي أفقر هذا وأغنى هذا هو الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه هو أغنى وأقنى، أغنى فلانا وأقنى فلانا، فالله الذي يملك كل شيء سبحانه، ويقسم الأرزاق سبحانه، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعز ويذل سبحانه تبارك وتعالى. فلا تسخر ممن ضعفه الله سبحانه أو أنه جعله فقيرا. قالوا أيضا: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله. كل بني آدم خطاء، إنسان ذنوبه مستورة وإنسان ذنوبه مكشوفة، وكل بني آدم خطاء، فإذا سخر هذا من هذا لعل الله عز وجل يفضح ما سخر من ذنوبه. فلا يسخر ولا يشمت في إنسان حتى لا يبتلى. قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يضطضع عنزة فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع، لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. يعني هذه الخصلة خصلة قبيحة، إن إنسان يطلع من عنز. يمكن ذكرنا قصة سلمة بن الأكوع قبل ذلك، وهو يقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يوم الرضع، يوم الرضع معناها اللئام، البخلاء، فتطلق كلمة الرضع على الإنسان البخيل لهذا حال. فمن صنيع هؤلاء البخلاء أن أحدهم إذا كان واعيا معه أغنامه معه إبله بدل ما يشيل مع الكوز اللي حيحلب فيه لبن هذه الإبل لا يخاف أن أحد يقول له هات الديني منه فلا يقف مش عايز يعصي أحدا. فهو إذا عطش أراد أنه يشرب لبن يرضع من ثدي الناقة أو من ثدي الغنم أو الشاة يرتضع منها. فعمر ابن شرحبيل يقول لو رأيت رجلا يصنع ذلك ما سخرت منه مليدع وهو بخيل وكذا أمره إلى الله عز وجل مليدع ليه؟ قال خوفا أن يقع هو في مثل ذلك إن السخرية تدلب على الإنسان الأذى وتدلب عليه مثل من سخر منه بفصاله تنتقي إلى هذا الإنسان. قال لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبه. من هنا كانوا يخافون من يسخر به من شيء لا يسخر من أحد لا يسخر من شيء. السخرية نتيجتها إن الإنسان شيء ورا شيء بقى من المستهزئين. وربنا وصف هؤلاء الكفار والمشركين بهذه الصفة صفتهم الاستهزاء على إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هم في مصائبهم وهم في كفرهم وهم في شركهم بالله ومع كده بيستهزئوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هم شوفوا حالهم اللي هم فيه وكفرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك كانوا الفقهاء وكان العلماء من هذه الأمة يخافون من السخرية حتى لا يجعل الله عز وجل فيهم هذا الوصف الذي سخروا منه من غيرهم. لا يستقون من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ونساء عسى أن يكون خيرا منهن. والإنسان المؤمن دائما يتهم نفسه إن فلان الذي أرى فيه يمكن هو أحسن مني عند الله عز وجل يمكن أن تفعل به يوم القيامة شيء يمكن هو يكون في درجة عالية وأنا محبوس عن الجنة ومحتاج لهذا إنه يشفع لي أدخل معه شيء يمكن يكون في درجة عالية وأنا في درجة سفلى وبفضل هذا الإنسان أرتفع أنا معه في الجنة شيء يمكن يكون هذا في النار وذاك في الجنة وصاحب الجنة يشفع لهذا الذي في النار ويخرج منها. لذلك لا تحتقر أحدا من المسلمين صاحب المعصية أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر واكره المعصية التي يقع فيها. لا تكره المسلم تحبه لكونه مسلما ولكن تكره ما فيه من فسوق من معاصي تأمره المعروف وتنهاه عن المنكر وتهجره في الله سبحانه وتبارك وتعالى كارها ما يصنعه. أما إنه مسلم له حقوق عليه منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا تلمزوا أنفسكم هنا اللمس واللمس العيب. يقول العلماء اللمس والهمز. الهمز العيب بس باللسان لسانه على النار يقع في الناس باللسان. هذا الهمز يهمز بلسانه يقوم يسخر بلسانه يعمل حركات بلسانه أصوات بلسانه يقوم يسخر من الآخر. اللمز يكون باللسان ويكون بالجوارح يقوم يتريق على فلان يتعود عليه يحكيه يقلده في مشيه في قوله يعمل حركات بإيديه أو برجليه أو وجهه يضحك الناس على هذا. هذا اللمز فكل من الهمز واللمز بمعنى الطعن والعيب ولكن بالحركات. إذا كان باللسان فهو الهمز وإذا كان باللسان والأعضاء فهذا اللمز. وربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة. والهمزة اسم فاعل صيغة مبالغة فيه. الهمزة الإنسان صيغة فعل يعني الكثير الهمز الإنسان الكثير الهمز صيغة مبالغة على هذا الوجه لما قال فلان هذا ضحك بمعنى كثير الضحك فلان هذا هزأ بمعنى كثير الاستهزاء فلان هذا سرعة ليس قوي السرعة يعني المقاتل البصل. هذه الصيغة صيغة فيها مبالغة اسم فاعل على صيغة مبالغة فيه. فكذا هنا ويل لكل همزة الإنسان الهماز الكثير الهمز في الناس لمزة الكثير الطعن والعيب في الناس ويل لكل همزة لمزة. فهنا يقول لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يطعن بعضكم على بعض لا يتكلم بعضكم في حق بعض لا يسخر بعضكم من بعض بلسانه وغير ذلك من أفعال الجوارح. ولا تلمزوا أنفسكم إذا قرأت الجمهور وقرأت يعقوب ولا تلمزوا أنفسكم بضم الميم. ولا تلمزوا أنفسكم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين المؤمنون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المؤمن مع إخوانه المؤمنون. كالجسد الواحد، جسد الإنسان صبعه بيوجع جسمه كله بيوجع، دماغه بتوجع جسمه كله بيوجع، صبع رجله بيوجع جسمه كله بيوجع. وهنا المؤمن مع المؤمنين كذلك، يخاف على أخيه المؤمن، يحب أخاه المؤمن، يتوجع لوجعه، يتألم بألمه. إذا نزلت به مصيبة فهو أول من يسارع مشفقا عليه، خائفا عليه، متألما لما أصاب الله عز وجل به، يدعو الله عز وجل له أن يرفع الله ويفرج عنه هذا الذي هو فيه هذا المؤمن. أما الإنسان اللي قاعد يستني المصائب بالناس عشان يتكلم في سيرتهم ويشمت فيهم، فليحذر على نفسه أن يبتلي الله عز وجل فيجعل ذلك فيه. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر إلى عيوب جملة فتأمل عياما، فتأمل عيابا، فإنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. العياب فيه كل العيوب، فيه كل، ويعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. يعني المعنى أنه هو لولا ما عرف العيوب، عرفها من هي في هذه العيوب، في هذه العيوب، وبفضل ما فيه من العيب يعيب غيره، يعني بالزيادة التي عندهم من العيوب يعيب غيره. يقول العلماء: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. وقد جاء في الحديث الإدراء بن عين في الحلية من حديث النبي صلى الله عليه، قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجزع في عينه، ويدع الجزع في عينه، يبصر القذى في عين أخيه. هذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إن أما تعيب غيرك بص نفسك، شو بص في المرأة، شوف نفسك إيه. يرى الإنسان القذى في عين أخيه، يبص في عينه، خد بالك في شعر جوا عينه، في طرابية جوا عينه، في كذا جوا عينه، وهو عينه في جزع نخلة قد كده مش شايف، لا يرى ما فيه، يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في شعر له جميل: قل المرء إن كان عاقلا ورعا، المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم يشغله عن ورع الناس كلهم ورعه، كما العليل السقيم يشغله عن ورع الناس كلهم ورعه. إنسان المريض إلا عمال يتألم، عنده ضغط عالي، عنده صداع، عنده كذا، عمال يتألم الورع اللي هو فيه، مش فايق لغيره، يقول فلان عيان، فانا مالي ومال فلان وفلان، انا دماغي حتصير مني. فهنا العليل السقيم ودعه يشغله عن الناس، من باب اولى عيوبه تشغلك عن عيوب الناس، ان ينشغل الناس بعيبه وباصلاح عيبه عن انه يدرس في سيره فلان وعلان وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. الانسان الذي يتكلم عن عيوب الغير، لما يتكلم بقصد النصيحة أنه يذهب يا فلان أنت فيك كذا وكذا، خد بالك واتقي الله عز وجل وكذا، وإما أنه هو ترف في الكلام علشان يسخر من فلان ويشمت في فلان، فليحذر من ذلك. وذلك يقول بعضهم: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهفك الله سترا عن مساويك. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، الناس ستروا مساويهم، لا تكشفش أنت هذه المساوي. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا عن مساويكم، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيه. تعبش حد بالشيء الذي هو فيه، ولا تكشف أسرار الناس، عسى الله أن يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا في الألقاب. النبز، النبز معنى رمش، الرمش نبز الشيء. فهذا يقول هنا: لا تنابزوا بالألقاب، يبقى لا تنبز إنسانا بلقب، ما تطلعش عليه حاجة. بعض الناس فرحان بنفسه كده يقول لك: أنا اللي مطلع على فلان كذا، الناس كلهم بينادوه بهذا الاسم، مصيبتك مصيبة ولا حول ولا قوة، مطلع عليه إيه؟ كل ما يناديه الناس بذلك، كل ما توضع أنت في النار والعياذ بالله، ويوضع عليك من الأسام أسام هؤلاء جميعهم. ما تطلعش على حد حاجة لقب من الألقاب، هذا حرام لا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب ما يطلق على الإنسان خلاف الاسم وخلاف الكنية. الإنسان قد يكون له اسم ويكون له كنية ويكون له لقب، فيقال فلان اسمه علي مثلا، كنية أبو فلان،
لقبه يطلع عليه الحداد النجار الطبيب الكذا الكذا هذا اللقب. إذا تكلمت في ألقاب الناس انتقل الناس ما يحبهم اللقب ما يحبهم اللقب. بعض الناس يكون في قلبه الحسد من غيره يقول لك فلان ده اللي كان كذا كان في يوم وليام كذا ولما يتكلم عنه اللي كان كذا اللي كان كذا. وهذا كان موجودا في البعض ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلمون أحيانا عن إنسان فلان هذا ابن اليهودية فلان هذا اليهودي فلان هذا كذا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ومال أبوه أبوه ما خلاص انتهى. عكرمة لما يقول هذا ابن فرعون هذه الأمة ما فرعون هذه الأمة راح لربي سبحانه وتعالى قال الحسن ما لك وتؤذي الرجل ليه الرجل أسلم وصار مؤمنا جيد الإيمان رضي الله عنه فلا داعي لأن تذكره وتعيبه بذنوب أبيه وليس له ذنب في ذلك ولا تنابزه بالألقاب. قال الإمام أبو داود وذكر حديثا وفيه نزلت فينا هذه الآية أي في بني سليمة بنو سليمة إيه اللي حصل فيهم قول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. قال الراوي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة كانوا هم ما كعادة في الجاهلية كل واحد له اسمه له كنيته له لقب له لقبان له ثلاث ألقاب له ألقاب. ألقاب قد يكون منها ألقاب غير جيدة غير طيبة فالإنسان لقبه كذا فيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كل هذا فلان الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي به تعالى يا فلان يقولون لا ما تقولوش هذا الشيء الا بيزعل أنتم لايدين هذا الاسم لفلان يعرف منه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يزعل منه ولا يزعل منه. كلما نادى انسان امشي يقول يا رسول الله لا تقول له ذلك الا بيحزنوا هذا الشيء يبقى انتم السبب انتم المطلعين على هذا الشيء. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد لا ينبز بعضكم بعضا باللقب ما يطلعش بعضكم على بعض أسماء وكنا يبغضها صاحبها ولا يستحل منه أن يقول له ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه لها معنيان إذا معنى يتعلق بالفاعل ومعنى يتعلق بالمفعول به. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس أن تنادي صاحبك تقول لإنسان يا فاسق أو صفة من الصفات التي تعطي هذا الشيء كأن يكون الإنسان في يوم من الأيام كان مغنيا كان كذا وكذا فتناديه بعد ما تاب بهذا الاسم تناديه بذلك يا مغني يا فنان يا مش عارف إيه يا أرتيست يا كذا تؤذي هذا الإنسان بذلك ليه تكلمه تنبذه بلقب هو من ألقاب الفسق ليه تنبذ هذا الإنسان بعد ما تاب إلى الله عز وجل. بئس الاسم أن تنادي إنسانا بلقب الكفر أو بلقب الفسوق الذي كان عليه قبل ذلك بعدما صار هذا مؤمنا. والمعنى الذي يتعلق بالفاعل وهو المنادي بئس الاسم أن تصير أنت فاسقا بعدما كنت مؤمنا. بئس الاسم أن تكون عند الله فاسقا بعدما كنت مؤمنا. فسقه منه لأنه يلقب الناس بألقاب يطلع على الناس أسماء وينبذ الناس بألقاب فبئس لك أن تصير فاسقا بعد أن تكون مؤمنا. فبئس الأمران أن تنادي إنسانا يا فاسق وهو مؤمن وأن تكون أنت على هذا الشيء بعدما كنت مؤمنا. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر إذا نادى المؤمن أخاه فتعالى يهودي تعالى نصراني يقول لك هي واحد منه كنت ينتهي هو ما هوش على ذلك والكلمة أنت تقول على نفسك يبقى أنت تستحق عند الله عز وجل أن تعاقب على هذا الذي تقوله. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه خرج مرة مع عبد له صار مولا له مولا يعني اعتق هذا العبد وماشي أبو الصحابي رضي الله عنه أبو ذر لابس بردة أو لابس إزار ورداء شكلهم غير بعض إزار غير الرداء والعبد الذي معه لابس العكس في ذلك كأن رداء جيد لأبي ذر لابس الثاني الإزار الجيد بتاعه والعكس في ذلك. فقالوا له يعني لو تلبس الاثنين جيدين وسبت العبد بتاعك هذا. فقال أبو ذر وهو أصدق الناس لهجة رضي الله عنه قال سببت رجلا في الجاهلية فقلت يا ابن السوداء يا ابن غزم الإنسان فرح أيد له يا ابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك سب الإنسان بأمه ليه تقول هذا هذه بقايا أخلاق جاهلية، مع أنه كان من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا شيء أنك تشتم إنسان وتعير إنسان. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه ما لا يطيق فليعينه عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تشتمش حد، لو كان عبدا عندك مش ابن السوداء فتقول له ذلك، هذا أخوك مسلم زيك زيه، ولكن الله جعله تحت يدك، جعله هو تابعا لك، وكان ممكن أن عكس الأمر يكون أنت التابع لهذا الإنسان. فإذا جعل الله في أحدكم أخاه عبدا عنده، قولا عنده، خادما عنده، فيحرص على هذا الإنسان أنه لا يعيره ولا يريه ولا يكلفه ما لا يطيقه. فإذا كلفته شيء صعب ما يقدرش عليه ساعده أنت في هذا الشيء، ساعد بنفسك عشان تعرف أن العمل صعب، تقول يا إما تخليه ما يعملوش، يجيب غيركم يساعدكم في هذا الشيء. فلذلك أبو ذر حرم بعد ذلك إن يشتم أحدا، يسب أحدا، يعير أحدا، وكان إذا جاله الثوب اللي يلبس منه جزءا ويعصي العبد بتاعه جزءا يلبسه مما يلبس، وأنه لا يجب عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يلبسه مما يلبس يعني من جنس الشيء كما تلبس ألبس هذا، لكن ما قالكش ألبس أنت الفاخر اسمه نصين تلبس بدلة تقول أنت جاكت اللي هو البنطلون بتاعه، ما قالكش. ولكن أبو ذر أحب أن تكون هذه توبة إلى الله عز وجل، وأنه يتواضع لله ويكون زيه زي العبد نفسه زي بعض، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقينا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.